بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نستكمل بحثنا في القسم الثاني من مبحث نزول القرآن في رؤى المستشرقين. نحن في القسم الأول من هذا البحث تحدثنا بشكل موجز ومختصر جدا في مجموعة من النقاط التي ترتبط بالنزول، والتي كما أشرت هناك سنحتاج إليها عندما نناقش آراء ووجهات نظر وإشكالات المستشرقين في مبحث النزول. مقدمة هذا القسم، نحن عندما نتتبع ما كتبه المستشرقون في مجموع القضايا والموضوعات التي ترتبط بنزول القرآن الكريم، سنجد بأنهم قد سلكوا اتجاهات ومسالك أو مناهج مختلفة عن بعضهم البعض. فمنهم من اتبع المسلك الموجود عند المسلمين بالاعتماد على الروايات، لكن لم يدقق في هذه الروايات لناحية المصدر المعتبر، لناحية السند المعتبر، بل أخذ هذه الروايات كيف شاء وبنى عليها. ومنهم لا، من سلك منهجا يختلف عن هذا المنهج جملة وتفصيلة، فاعتمد في الغالب على لحن وأسلوب الآيات والسور كملاك ليشخص على أساسه، وبالتالي مثل هذا المسلك يعني يشخص على أساسه المكي المدني الموضوع، أين يصنف هذه الآية، كيف يصنف هذه السورة، وهكذا. ويوجد من سلك مسلك آخر، يعني حاول أن يجمع بين المسلكين الأول والثاني، تارة تراه يعتمد على الروايات وأخرى يعتمد على لحن وأسلوب الآيات والصور. وعندما نتتبع التاريخ سنجد بأن هؤلاء المستشرقين قد اهتموا بمثل المباحث والموضوعات المتعلقة بنزول القرآن من أواسط القرن الثالث عشر. أمثال المستشرقين: فيل، نولتكي، بلاشير، رودول، موير، هيرشفيلد، ريتشارد، بيل وغيرهم. يعني هؤلاء من الذين كتبوا بحوث تتعلق، يعني بحوث أو كتب أو دراسات تتعلق بتاريخ نزول القرآن، أو علقوا ونقدوا دراسات تتعلق بتاريخ نزول القرآن. يعني إما أنهم كتبوا ابتداء أو علقوا على كتابات موجودة. وأنا سأتناول يعني بالعرض والمناقشة لثلاثة أو لأربع شخصيات أساسية تحدثت وكتبت أو علقت ونقدت كتابات ودراسات تتعلق بنزول القرآن. أولا تحقيق غوستاف فايل، مستشرق غوستاف فايل. هذا المستشرق اعتمد نظاما خاصا أطلقوا عليه نظام المراحل الأربعة في تاريخ نزول الآيات والسور القرآنية، وهذا الكلام مأخوذ من كتابه في مقدمة كتابه، يعني المقدمة التاريخية النقدية للقرآن الكريم. يعني هو حاول أن يقدم رؤية ترتبط ب تاريخ الصور ووضع لها معايير. يعني إذا أردنا أن نقيم بينه أو أن نعطي رأيا تقييميا بين غوستاف فيل ونولتكا وبلاشير ورودول، يمكن أن نقول أن تحقيق غوستاف أفضل وأضبط وأدق بغض النظر عن رأينا النهائي به. إذن أولا تحقيق غوستاف فيل، ما هي المعايير التي طرحها حول تاريخ الصور؟ أولا الاستناد إلى الوقائع التاريخية، يعني حتى نحدد تواريخ الصور ثم فيما بعد نرتب الآثار على هذه التواريخ، ينبغي الالتفات إلى المعايير الآتية. أولا الاستناد إلى الوقائع التاريخية المعلومة من مصادر تاريخية متعددة، يعني هناك بعض الوقائع التاريخية في القرآن موجودة مطروحة، فحول شرحها وتفسيرها لابد من العودة إلى المصادر التاريخية. ثانيا ينبغي النظر إلى مضامين الوحي ومحتوى الآيات التي تتحدث عن الوظائف المتعددة للنبي صلى الله عليه وآله. ثالثا سبق نظام الوحي وسياقه بلحاظ أسلوب اللحن والنغم، يعني كيفية تركيب الجمل والآيات القرآنية ونثر الكلمات وسجع هذه الكلمات. طبعا هذا المعيار الثالث ذكرته قبل قليل وهو قابل للمناقشة. طيب بناء على هذا قسم غوستاف الصور القرآنية إلى أربع طوائف، ثلاث منها مكية والرابعة مدنية، ثم رتب الصور المكية بناء على هذه المقاطع والمراحل التاريخية. يعني مثلا ترتيبه منذ بداية البعثة حتى الهجرة إلى الحبشة، 2 من الهجرة إلى الحبشة إلى حين رجوع النبي من الطائف، 3 من التاريخ الأخير يعني رجوع النبي من الطائف إلى هجرة النبي إلى المدينة. وبناء على هذه المراحل التاريخية يكون غوستاف فيل قد حدد خصائص معينة لهذه الصور، لأنه لا يمكن أن يأتي بمثل هذا التقسيم من دون الاستناد إلى خصائص، وإلا كيف يعني هو رجع إلى التفاسير إلى الخطابات النبي المعايير التي ذكرتها، هذا سيبرز له خصائص. يعني مثلا خصائص الطبقة الأولى، أغلب الصور تبدأ بالقصر، أغلب الآيات قصيرة مؤثرة، آيات هذه الصور موزونة يعني لها سجع، هذه لسان هذه الصور مشبع بالتصاوير والتمثيل الشاعري والجاذبية الشعرية، هذه مواصفات بالنسبة للطبقة الأولى من الصور المكية بحسب تقسيم غوستاف. يعني هو يرى مثلا والله بحسب السبك والجاذبية الشعرية، هذا أحد المعايير الموجودة. بالمناقشة مثل هذه المعايير ليست معايير جامعة ولا يمكن أن نجمع كل القرآن الكريم ضمن هذه المعايير. لماذا؟ لأنه مثل هذه المعايير لا تشكل ضابطة جامعة مانعة لآيات القرآن، ونحن لا نتحدث عن كتاب عادي يعني أنه حتى لا نشترط الجمع والمنع، لا يجب أن نشترط، لأنه مثل هذا الكلام وإن كان بعضه يعني سليما، يعني يمكن أن تكون والله آيات الصور في فترة من فترات مكة قصيرة، نعم قصيرة، يعني هذا لا ليس نقاشي هنا، نقاشي في أن نضع معايير نوزع على أساسها، وبالتالي هذه المعايير لا تشكل ضابطة جامعة ومانعة، بل هي معايير نسبية تصدق هنا ولا تصدق هنا. يعني قد تصدق على جزء من مرحلة من هذه المراحل ولا تصدق على الجزء الآخر. أيضا في المدينة نزل عديد من الصور القصار والآيات القصيرة، النصر، الزلزال، البينة. إذن هذا ليس معيار، نعم هي محاولة لذلك، ولا نستطيع أن نفرضها على القرآن الكريم. أيضا خصائص الطبقة الثانية بحسب تحليله طول الصور وقربها من النثر، لا زلنا نرى فيها الخيال والجاذبية الشعرية، أشير فيها إلى الصفات الإلهية كالرحمة ونحوه، ذكرت أوصاف الجنة وكيفية العقاب، ذكرت فيها آيات الله في الطبيعة. لكل طبقة من الطبقات وضع خصائص، وبالتالي مثل هذه الخصائص كنتيجة يمكن أن تكون ذات جنبة تغليبية أكثرية. يعني أنا لا أريد أن أقول إن كل ما طرحه غوستاف غلط أو خطأ بالكلية، لأن بعض ما طرحه هو صحيح وموجود، لكنه لا يشكل معيارا جامعا يمكن أن نطبقه حتى على كل مرحلة من المراحل بحسب تقسيمه هو. ونحن نحتاج إلى معيار كامل في القرآن. إذن لا يمكننا الموافقة لا على المعايير ولا على هذه الخصائص التي تكون ذات جنبة تغليبية وتحتاج إلى الجامعية والمانعية. الشخصية الثانية هي ما طرحه المستشرق الألماني تيودور نولتكي، بإمكانكم أن تراجعوا كتابه، موجود يعني موجود مطبوع ورقيا وموجود إلكترونيا PDF على شبكة الإنترنت، ويمكن الوصول إليه بسهولة، وموجود على موقعنا، موقع المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، كتاب من جزئين يتضمن نقدا للكثير من الأفكار التي طرحها تيودور نولتكي. يعني يمكن الوصول وأخذه والاطلاع على الأفكار، لكن ما سأطرحه هو جزء من هذه الأفكار، لأنه هو قام بدراسة كاملة وافية، قسم الآيات المكي المدني، عمل تقسيم جديد يختلف عن كل التقسيمات الأخرى. قسم الآيات إلى أربع طبقات، ثلاث منها مكية والرابعة مدنية. قسم أيضا، قام بتقديم أسلوب جديد في ترتيب وتأريخ الصور القرآنية. نولتكي تجاهل جميع الروايات الصحيحة والأخبار الواردة في موضوع ترتيب وتأريخ الصور، حتى في الموارد الواضحة والصحيحة والصريحة والتي لم يختلف عليها المسلمون جميعا، في أمور واضحة بالاتفاق التام، حتى هذه هو أعمل رأيه واجتهاده وتحقيقه الشخصي. ولهذا لا يستند رأيه إلى روايات لا صريحة ولا غير صريحة. ولهذا نجد بأن نولتكي قد ذهب إلى القول بضرورة ترتيب نزول الآيات والصور القرآنية خلافا للطريقة الإسلامية المعتمدة، وكأنه مرجعية إسلامية لها الحق في أن تنظم القرآن أو أن تعيد تنظيم القرآن بحسب ما تشاء. صحيح، واختار لنفسه أسلوبا جديدا، وهذا الأسلوب فرض على الكثير من المستشرقين، ودخل إلى مباحث علوم القرآن، تاريخ القرآن بشكل قوي، والكثير ممن كتب يعتبره مرجعية. يعني عندما تقرأ في آراء آخرين، وكنت قد قرأت رأي نولتكي، ستعرف أنه أخذ عن نولتكي. طيب، خصائص الصور بحسب نولتكي، بيقول خصائص الصور النازلة أوائل الوحي في مكة، تعبيره أن أغلب الصور النازلة في بداية الوحي في مكة، يعني بدايات المرحلة المكية، تشير في أغلبها إلى شدة اضطراب النبي وتشنجه، إلى حد أن النبي لكثرة ما كان مضطربا لا يتمكن من اختيار كلماته، بل إنه في بعض الحالات لشدة التوتر والاضطراب كانت تصدر عنه بعض الكلمات من دون قصد، تصدر على لسانه من دون قصد. طيب، هذا تصنيف أول. مناقشة. صحيح، القرآن الكريم تحدث عن ثلاث آيات، يعني ورد ثلاث آيات تذكر النبي بعدم الاستعجال بالتلفظ بآيات القرآن والوحي، وتطمئنه بأنه لن ينسى أبدا أي كلمة من الوحي. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. أيضا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه وسنقرئك فلا تنسى. لكن يعني عندما نتأمل ونتدبر في مثل هذه الآيات، هي لا تتحدث عن حالة اضطراب، عن حالة توتر، عن حالة فقدان السيطرة على الكلمات التي تصدر منه. مجموع هذه الآيات هي تشدد على النبي أن لا يبذل جهدا إضافيا في التكرار والقراءة والحفظ، وأن القرآن يبشره بأن هذه الوظيفة ستتحقق. فالآيات لا تدل على أن النبي لم يكن يمتلك قدرة التسلط على اختيار كلماته، أو أنها كانت تخرج من فمه بشكل لا إرادي. نعم، كان يكرر ما يلقى إليه لئلا ينساه، وبالتالي هذا فرق، يعني مثل هذه الحالة فرق عن حالة الاضطراب والانفعال التي يتحدث عنها نولتكي. اثنين، إذن هذه خصيصة مع المناقشة. الخصيصة الثانية التي يذكرها، يقول إن صور تلك المرحلة من الوحي تشبه الأقوال الغيبية للكهنة، ولم تكن بالصور الطوال أبدا، بل كانت تحوي الجمل القصيرة، أن أخذ عبارته التي طرأ عليها أسلوب السجع. طيب، يعني هو يشبه قسم من آيات القرآن في المرحلة المكية الأولى بكهانة الملحدين المدعين للغيب قبل نزول القرآن. طيب أول الكلام في هذه المقايسة لماذا؟ لأنه يظهر للمتأمل بشكل ابتدائي أولي الفرق الكبير الموجود بين القرآن والكهانة، لأن الموجود هناك كذب وتكلف وأباطيل وأراجيف وكلام لا مأنوس إلى حد وجود العيب والنقص وغيرها، وهذا موجود في كتاباتهم هم، بينما مثل هذه الأمور ليست موجودة في القرآن الكريم. ثالثا بحسب تخصيصه، وهذا يشترك مع غوستاف، أنه أغلب تلك الصور ابتدأت بالقسم، لكن هنا يضيف وهو أمر كان متعمدا من الكهنة في كلماته. رابعا وجود صفات واضحة ومؤكدة عن يوم القيامة في هذه الصور، وذكر نعم الجنة وعذاب النار وعقاب النار بشكل جذاب ومؤثر وجدانيا، لكنها ليست نفس، لكن هذا السياق ليس موجودا بنفس النمط من الحدة والشدة في جميع الصور، لأن بعض الصور اتخذت شكلا بحسب تعبيره أكثر هدوءا. تقييم نولتكي نفسه لهذا الموضوع بيقول مع كل هذا، يعني بعد أن بينا الخصائص الأربعة، مع كل هذا يجب الإذعان بأن تعيين تاريخ دقيق لنزول الصور الصعب جدا، فمثلا لا يوجد أي طريق يبعث على الإطمئنان بأن أوائل سورة العلق هي أقدم أقسام الوحي القرآني، إذ إن الرواية التي تذكر أن سورة العلق هي أول سورة تنسب إلى عائشة زوجة النبي، مع أنها لم تكن قد ولدت بعد عند نزول الوحي، إلى آخر النص الذي يذكر. ألا لا يوجد أي دليل؟ هذا كلام، هذا أول الكلام، وأن الأمر خاص برواية عائشة هذا أول الكلام. صحيح إشكال في محله، أنه كيف تنسبون رواية إلى عائشة وهي لم تكن مولودة؟ هل هم يبررون هذا؟ نحن لا نوافق أيضا على التبرير، أنه فيما بعد سمعت هذا، تكررت الحادثة أمامها فروتها، لكن هذا فيه نقاش. لهذا نحن لا نوافق أن الأمر ينحصر برواية عائشة، أو أنه لا يوجد على الإطلاق ما يدل، لا، عندنا في رواياتنا، أنا البارحة أنا في القسم الأول من المحاضرة ذكرت رواية الرواية عن الإمام الصادق، ويوجد أكثر من رواية، وفي القسم الأول أيضا جمعنا بين الأقوال في هذه المسألة، وسورة العلق نعم الأقسام الموجودة فيها من البدايات، يعني يوجد عندنا روايات. مشكلة نولتكي وغيره أنه لم يطلع على كل التراث الحديث، هذا هي مشكلته، يعني لا يحق لباحث وأستاذ كنولتكي وبعض تلامذته ممن أكمل كتابه وهو عبارة عن أطروحة الدكتوراه أن يقول لا يوجد إلا رواية تنسب إلى عائشة التي لم تكن موجودة أو مولودة في ذلك الزمن. هذا من القصور البحثي عندكم، لأن الذي يريد أن يبحث في نزول القرآن عليه أن يبحث في كل المصادر المعتبرة عند المسلمين، اذهب إلى المصادر وفتش هل يوجد روايات أو لا يوجد روايات. أضف إلى هذا أنه حتى هذه الرواية أنه موجودة في كتب أهل السنة بطريق لا ينتهي إلى عائشة، بل ينقلها الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح إلى أبي رجاء العطاردي، قوله: كان أبو موسى الأشعري يقرئنا فيقرئنا فيجلسنا حلقا عليه ثوبان أبيضان، فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك، قال: هذه أول سورة أنزلت على محمد رسول الله. أنا أقول بغض النظر عن تحقيقنا ورأينا في مثل هذه المسألة، ثانيا المصادر الشيعية صرحت بوجود روايات متعددة وفيها قسم من الروايات المعتبرة أن سورة العلق هي أول سورة أنزلت على الجمع الذي جمعنا. طيب خصائص الصور في أواسط المرحلة المكية، ما هو أنه نولتكي حكي عن أوائل المرحلة المكية أولا، حكي الآن عن أواسط المرحلة المكية ثانيا. يقول هون: قل أسلوب التخيل بشكل محسوس. شو يعني قل أسلوب؟ يعني كان هناك في أسلوب تخيل بنظره، يعني الأسلوب التمثيلي التخيلي بقول قل في القرآن الكريم في هذه المرحلة. يعني بقول قل استعمال أسلوب المجازي. طيب هذا أولا. ثانيا إن هذه الصور عم بأخذ نصوص نولكي، إن هذه الصور ورغم استمرار حالة الحماس والاندفاع فيها، إلا أنها ومن حيث المجموع تعمل وبشكل ملحوظ على تخفيف حالة الاضطراب عند النبي. يعني هنا لا يقول حالة الاضطراب خف، إنه في حالة حماس، في اندفاع، في كذا في كذا، لكن لا يوجد اضطراب. واعتبر أن مثل هذا الأمر هو من خصائص الصور وعلاماتها في أواسط المرحلة المكية. طبعا هو كأنه يجري قراءة نفسية على النص، على النص القرآني، ونحن ناقشنا هذه الفكرة، لا أريد أن أعيد المناقشة. ثالثا تم اختيار مكان القسم في أوائل الصور والآيات، فاعتبر أن استعمال القسم في بداية الآية الأولى في العديد من الصور دليل على كون هذه الصور مرتبطة بالمرحلة الوسطى للوحي، و هذه الصور مثل الذاريات، الطور، النجم، القلم، القيامة، المرسلات، النازعات، البروج، الطارق، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الطين عليها. أنا بس أريد أن ألفت إلى مسألة، يعني بغض النظر عن المناقشة النقدية أو غيرها، هل ترون دراسة، يعني ما يقوله نولتكي ليس هيك بحثا ظاهريا، هذه دراسة مفصلة، هو دخل إلى دراسة مفصلة في كتابنا القرآن الكريم، وواضح أنه كان يدقق سورة سورة وآية آية وقسم قسم وسورة بيانية سورة بيانية حتى يستطيع أن يصنف. يجب أن يقرأ بهذه الطريقة، وإلا كيف سيصنف مثل هذا التصنيف بغض النظر عن رأينا فيه، لكن بذاته هو عمل مهم علمي، بذاته هو عمل علمي في القرآن الكريم. أيضا أكرر بغض النظر عن رأينا في النتائج التي توصل إليها. طيب. رابعا إن هذه الطائفة عن مرحلة الوسط من الصور التي يصل مجموعها إلى 21 صورة تنبعث منها جاذبية الوحي وجمال آياته. طب حتى يكتشف الجاذبية والجمال يجب أن يكون ذواقة على المستوى البلاغي والبيان. طب هذه توصيفاته، نعم عندنا مناقشات حولها، عندنا مناقشات خصائص الصور في المرحلة النهائية للوحي المكي، هذا تقسيم نوتك يعني أولى وسطى مرحلة نهائية في مكة. يقول غالب هذه الصور جاءت بشكل نثري واحتوى بعضها على التسجيع وشيئا فشيئا بدأت تأخذ لنفسها قالبا وشكلا معينا، عادة ما يختم بوين يعني واو ونون، عالمون المجاهدون أو ين مجاهدين. قل فيها أسلوب التمثيل والخيال، اتخذت آيات الوحي أسلوب الخطابة، تكرر فيها قصص الأنبياء، أيضا يصل عددها إلى 21 صورة، ويمكن اعتبارها مظهرا لغضب النبي وتأمله، ليصل أخيرا إلى خصائص الصور في مرحلة الوحي المدني. والوحي المدني تعبير نولتكي، الوحي المكي أيضا تعبير نولتكي. هنا يشبه ما في مرحلة الوحي المدني بالمرحلة الثالثة من مراحل الوحي المكي، في أغلبها نثر، فيها مظاهر الفصاحة، جمال الفصاحة، فيها صور باهرة جذابة تخاطب المجاهدين المؤمنين. بيقول هذه 24 صورة تبين تعاظم القدرة السياسية للنبي، تشكيل النطاق الاجتماعي للأمة الإسلامية. طيب. هذا تقسيم لنولتكي مع بعض المناقشات التي ناقشتها، وقسم منها استعيره من القسم الأول من الكلام من المحاضرة للمناقشة. التقسيم الأخير الذي سأذكره هو للمستشرق رودول. أنا أخذت رودول لأنه قديم، يعني بالألف وثمانمية وستة وسبعين ميلادية. هو قام بترجمة القرآن في لندن وطبعه ونشره، ووضع في المقدمة كلاما يفيد بأن كل الصور القرآنية فيه مرتبة على أساس الترتيب الزماني لنزولها. كان متأثرا بنولتكي قليلا، لكنه غير في منهجه في بعض الموارد عنه. إن مجرد النظر إلى المصحف العربي نفسه وبلا حاجة إلى ترجمة وتنظيم يجعلنا ندرك هذا نص، أن الآيات من 8 إلى 11 من سورة الملك تحتوي بالترتيب على هذا العدد من الكلمات 13 9 12 5، مع أن سائر الآيات في السورة نفسها تحتوي على كلمات يتراوح بين 8 إلى 18. والأهم من ذلك أن هذه الآيات 8 إلى 18 التي ادعى رودول إدراجها فيما بعد في هذه الصور لها ارتباط كامل بلحاظ السياق والموضوع مع الآيات السابقة واللاحقة، ويطرح بعض التطبيقات في هذا المجال. الملاحظ برودول بأنه دخل إلى تفاصيل الآيات وأعداد حروفها، وطبق هذا المنهج على عدة صور، ووضع معايير خاصة في هذا المجال. إشارة أيضا إلى دراسة ريجي بلاشير، أيضا نظم الصور القرآنية في ترجمته للقرآن. أيضا يقول طبقا لترتيبها التاريخي، تبنى بلاشير بعض أيضا ما قدمه نولد كير. يعني يختلف معه في الصور النازلة في هذه المرحلة أو في الصور النازلة في مرحلة أخرى. النتيجة أن التقسيم الذي اعتمده رودول أو بلاشير، يعني النتيجة أن المنهج، القاعدة، السياق، المبنى الذي اعتمده هؤلاء في ترجمتهم للقرآن وادعائهم أن هذا الترتيب هو ترتيب التاريخ، هو منهج ذوقي يستند إلى الرأي الشخصي التحليل، وإن كان بعضهم متأثرا بما أسسه نولد كير. ولا أستطيع أن أنكر بأن بعض ما أسسه هؤلاء أو بعض ما طرحه هؤلاء قد يكون موافقا للواقع. المناقشة العامة والنهائية لما طرحه هؤلاء، ما هو الموجود عند علماء المسلمين أنهم أجروا تحقيقات كبيرة وواسعة في الروايات وفي التاريخ حتى وصلوا إلى هذا الترتيب الموجود لسور القرآن الكريم. ثانيا، إن المستشرقين ورغم اهتمامهم في بعض الموارد بالروايات والسنة النبوية لكن لم يستفيدوا منها بشكل صحيح أو لم يرتبوا الأثر العلمي عليها، بل بقيت بعض الخلفيات والمنهجيات الموجودة عندهم هي الحاكمة في هذا المجال. ثالثا، من الأخطاء التي وقع فيها أمثال المستشرق فيل اعتقاده بأن صور الطبقات اللاحقة كانت أطول من سابقاتها، إن اعتماده على ملاك قصر الآيات والصور وطولها. طب هذا بحسب رأيك الشخصي، ولا مجال الاعتماد على رأيك في مثل هذا التقسيم للوحي المكي وللوحي المدني، بل إن الموجود في القرآن بحسب تقسيمكم يخالف هذا المبنى الذي بنيتم عليه. رابعا، بالنسبة لتيودور نولد كير، يعني أعلن أنه لا يوجد قرائن واضحة على مختلف الأحداث والقواعد والوقائع، وأتعب نفسه وأنه لا بد من البحث عن طريق خاص للرجوع، عن طريق الرجوع إلى طريق خاص يتمثل بالرجوع إلى القرآن نفسه لمعرفة مراحل تطور شخصية النبي، ومن ثم ترتيب الآيات والصور على أساس ما نتوصل إليه. الدراسة بذاتها جميلة، محاولة جميلة، لكن لا تستطيع أن تسقط هذه النتائج على التحقيقات التي توصل إليها المسلمون من خلال الروايات. أيضاً، أهم إشكال يرد على ما توصل إليه رودول هو اتهامه النبي بالتبديل والخلط في الوحي. يقول لقد تعمد النبي خلط الوحي المتقدم للقرآن مع الوحي المتأخر والجديد منه، وذلك بغرض التخفيف من حدة بعض العبارات المنزلة قديما ومن ثم إيجاد التعارف. يعني هذا الوصف للنبي، يعني هو يصفه بوصف كأنه شخصية نحن نقول بالمصطلح الإداري تدور الزوايا، يعني تمارس الدبلوماسية في إعادة توزيع الآيات والسور حتى يتقبل الناس هذا الخطاب القرآني. أو نتيجة عدم تقبلهم للخطاب الشديد فهو يعيد التنظيم والتوزيع. أخيرا بالنسبة لبلاشير، ما طرحه بلاشير بالحقيقة يصادم القطعيات والمسلمات عند المسلمين. يعني في كثير من السور القرآنية تتلائم مع المراحل الثلاثة، تنسجم من طبقاته المكية بلحاظ اللحن والأسلوب، تنسجم مع المرحلة الأولى، ومن الأولى ينسجم مع الثانية، ومن الثالثة ينسجم مع الثانية والثالثة. هذا واضح في الحقيقة، واضح البطلان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.